أبت أمامي.
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي. لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فبين خصائص زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومسؤولية المجتمع الإسلامي في عصر الغيبة، ثم جعل سماحته خاتمة كتابه موضوع تقوية العلاقة الروحية بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تعالوا نطالع معا الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب القيم.
تقوية العلاقة الروحية بإمام الزمان. لقد تحرك أئمتنا جميعا في هذا الخط من أجل أن تسيطر الحاكمية الإلهية وحاكمية القانون الإلهي على المجتمعات. لقد بذلت الكثير من الجهود والجهاد والآلام والمحن والسجون والنفي والاستشهاد المليء بالثمار والعطاء، واليوم أنتم وجدتم هذه الفرصة مثلما أن بني إسرائيل وبعد قرون قد وجدوا هذه الفرصة في زمان سليمان النبي وداود عليهما السلام. إن الطريق الذي سلكتموه يا أبناء شعب إيران العزيز، استمروا عليه وتحركوا وأكملوا هذا الطريق، وهو الطريق الذي لحسن الحظ نشاهد اليوم الشعوب المسلمة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي تتحرك نحوه بالتدريج، وشيئا فشيئا يقول الله تعالى: والعاقبة للمتقين. فلو أننا جعلنا هذه التقوى منهاج عملنا، فمن المسلم أن عاقبة الأمر ستكون من نصيب الأمة الإسلامية، وأن هذا المستقبل لن يكون بعيدا إن شاء الله. أذكر جملة واحدة في الختام فيما يتعلق بضرورة الارتباط العاطفي والمعنوي والروحي بإمامنا العظيم ولي الله المعصوم بالنسبة لكل واحد منا. القضية لا ينبغي أن تجعلوها محدودة في إطار التحليل الفكري والاستنارة الفكرية، فذاك المعصوم الذي هو صفي الله يعيش اليوم بيننا نحن البشر في مكان ما من هذا العالم ونحن لا نعلمه. إنه موجود ويدعو ويقرأ القرآن ويبين المواقف الإلهية، إنه يركع ويسجد ويعبد ويدعو ويظهر في المجامع ويساعد البشر، فله وجود خارجي ووجود عيني، غاية الأمر أننا نحن لا نعرفه. إن هذا الإنسان الذي اصطفاه الله موجود اليوم، ويجب أن نقوي علاقتنا به من الناحية الشخصية والقلبية والروحية، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي والسياسي، والذي بحمد الله صار نظامنا متوجها نحو ما يريده هذا الإنسان العظيم إن شاء الله. فليجعل كل واحد من أبناء مجتمعنا توسله بولي العصر وارتباطه به ومناجاته معه وسلامه عليه وتوجهه إليه تكليفا وفريضة، وليدعو له كما لدينا في الروايات، وهو الدعاء المعروف: اللهم كل وليك الحجة بن الحسن، إلى آخر الدعاء، الذي يعد من الأدعية الكثيرة الموجودة، ويوجد زيارات في الكتب هي جميعا بالإضافة إلى وجود البعد الفكري والوعي والمعرفة فيها، يوجد فيها أيضا بعد روحي وقلبي وعاطفي وشعوري، وهو ما نحتاج إليه أيضا. إن أطفالنا وشبابنا ومجاهدين في الجبهات يحصلون على الروحية والمعنويات بالتوجه والتوسل بإمام الزمان، ويفرحون ويتفاءلون، وببكاء الشوق ودموعه المنهمرة يقربون قلوبهم إليه، وهم بذلك يعطفون نظر الحق وعنايته إليهم، مثلما أن ذلك يتحقق مع الإمام ويجب أن يكون موجودا. يا إمام الزمان، أيها المهدي الموعود المحبوب عند هذا الشعب، يا سلالة الأنبياء الأطهار، ويا وارث كل الثورات التوحيدية والعالمية، إن شعبنا هذا قد انبعث بذكرك واسمك واختبر لطفك في حياته وفي وجوده. أيها العبد الصالح لله، إننا اليوم بحاجة إلى دعائك الذي ينبعث من قلبك الإلهي والرباني الطاهر ومن روحك القدسية من أجل انتصار هذا الشعب وهذه الثورة، ونحتاج إلى يد القدرة الإلهية التي جعلت فيك لتساعد هذا الشعب وطريقه. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. يا إمام الزمان، إنه لصعب جدا علينا أن نرى أعداء الله في هذا العالم وفي هذه الطبيعة المترامية التي هي لعباد الله الصالحين، ونتلمس آثار وجود أعداء الله، ولكن لا نراك أنت ولا ندرك فيض حضورك. اللهم بمحمد وآل محمد، نقسم عليك أن تطري قلوبنا بذكر إمام الزمان دائما. اللهم نور أعيننا بجمال ولي العصر. اللهم اجعل هؤلاء الذين يجاهدون في سبيلك جنود إمام الزمان والمضحين بين يديه. اللهم بمحمد وآل محمد، أرض القلب المقدس لوليك المعصوم عنا، واجعلنا من المتوجهين والمتوسلين به. اللهم بحرمة محمد وآل محمد، عجل فرجه وعجل قيام تلك الحكومة الإلهية. اللهم بمحمد وآل محمد، اجعلنا من أتباعه وشيعته في جميع أحوالنا وأمورنا. أحبتي المستمعين الكرام، كان هذا مرورا سريعا على أحد الفصول الأساسية في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام السياسية طيلة 250 سنة، على أمل أن يقوم المحققون والمفكرون والباحثون في تاريخ القرون الأولى للإسلام بالمزيد من التنقيح والتفصيل والتحقيق. هذا، ودمتم في رعاية الله.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سعى سورة الكهف. قصة موسى والعالم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. إن الرابطة الفنية التي تصل بين قصة موسى مع العالم وقصص سورة الكهف تتمثل في شخصية العالم الذي لم يعرفه حتى موسى عليه السلام. فهذا العالم أخفى شخصيته على نحو لم يسمع به معاصروه وغير معاصريه إلا في نطاق التعرف الذي يخص بعض الشخصيات التي اصطفتها السماء، أو التعرف الذي سمحت به السماء لغير معاصريه أو لغير المصطفين في نطاق التعرف العلمي الصرف، من نحو ما نعرفه جميعا عن الشخصية المذكورة خلال رجوعنا لمصادر التفسير أو التاريخ. والمهم هو أن إبهام هذه الشخصية أو إخفاءها عن الآخرين يدلنا على أنها لم تعنى بما تعنى به الشخصية الأرضية عادة من البحث عن تقدير اجتماعي يشبع حاجتها إليه بصفته أشد الدوافع البشرية لصوقا بالذات. وواضح أن تأكيد الذات وتعريفها الآخرين، ومنه التقدير أو الثناء أو المكانة الاجتماعية التي تتطلع الشخوص إليها، يعد من أبرز مظاهر الزينة الدنيوية التي يعنى بها الآدميون. فإذا ألغت الشخصية هذه الحاجة إلى معرفة الآخرين بها، خاصة إذا كانت الشخصية ذات كفاية علمية تفوق حتى شخصية موسى عليه السلام، حينئذ نستكشف بوضوح أن هذه الشخصية ألغت الحياة وزينتها من الذاكرة تماما، وتمحضت في نشاطها العبادي لله وحده. وهذا كله من حيث صلة هذه الشخصية العالم بمقدمة سورة الكهف التي تحوم حول مفهوم زينة الحياة الدنيا وطريقة الاستجابة لها. أما من حيث صلتها بسائر الأبطال الذين انتظمتهم قصص سورة الكهف، ذي القرنين، صاحب الجنتين، أصحاب الكهف، فإنها تتحدد بوضوح. حين نوازن بين العالم والشخوص المذكورين من حيث طرائق استجابتهم لزينة الحياة، فصاحب الجنتين يظل الشخصية الوحيدة التي استجابت لزينة الحياة استجابة مريضة، على العكس من شخصية ذي القرنين التي وظفت نشاطها للسماء، أو شخصيات أصحاب الكهف الذين هربوا من زينة الحياة واتجهوا إلى كهف منزو لم يتعرفه الآخرون. أما العالم فإن استجابته لزينة الحياة واضحة تماما ما دامت قد اختفت من الزينة بكل أشكالها، بما في ذلك الزينة المعنوية المتمثلة في البحث عن التقدير الاجتماعي أو تعرف الذات. وخارجا عن الصلة الفنية بين شخصية العالم وشخصيات القصص الثلاث في سورة أهل الكهف، أو صلة العالم بمقدمة السورة المباركة المذكورة. خارجا عن ذلك كله، فإن هذه الشخصية مضافا لشخصيتين أخريين في قصة موسى مع العالم، ونعني بهما موسى وصاحبه الذي رافقه في السفر. هذه الشخصيات الثلاث تظل من جانب آخر جزءا من المفهومات التي تطرحها القصة للمتلقي. فيما تستهدف صياغة جملة من الأفكار التي سنوضحها مفصلة، لكننا قبل كل شيء ينبغي أن نقف على الشكل الفني للقصة وما تتضمنه من عناصر جمالية في هذا الصدد. بدأت قصة موسى مع العالم على النحو الآتي: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه البداية تنطوي على جملة من أسرار الجمال الفني المتصل ببناء القصة يجب أن نقف عندها. فأولا، بدأت القصة من عنصر الحوار وليس من عنصر السرد، متمثلا في تلك الفقرة التي بدأت على هذا النحو: وإذ قال موسى لفتاه إلى آخره. ثانيا، منذ اللحظة الأولى نتعرف وجود بطل آخر مع موسى عليه السلام، هو فتاه أو صاحبه. ثالثا، نتعرف منذ البداية حادثة سفر يعتزمه موسى عليه السلام: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. رابعا، نتعرف بيئة قصصية معينة هي مجمع البحرين. إذن منذ البداية نتعرف جملة من عناصر القصة: أبطال وحوادث وبيئات، فضلا عن واحدة من أدوات القص هي الحوار. كل أولئك يتم من خلال فقرة حوارية واحدة بدأتها القصة، ومما لا شك فيه أن المتلقي الذي يمتلك خبرة فنية في عملية التذوق القصصي يدرك جمالية أو خطورة مثل هذه الفقرة الحوارية المكتنزة بعناصر القص الرائع. ويهمنا الآن بعد تعريف العناصر المذكورة أن نتبين قيمة هذه البداية القصصية وما ترهص به من أحداث ومواقف وبيئات لاحقة يظل بعضها موشحا بالإبهام الفني الجميل، وبعضها الآخر يأخذ تفصيلات محددة تكشف الأجزاء اللاحقة من القصة عنها كما سنرى. إن أول ما يواجه المتلقي في هذه البداية هو غموض الموقف حيال شخصية موسى عليه السلام. ترى ماذا يستهدف موسى من اعتزامه السفر نحو مجمع البحرين؟ ثانيا، من هو هذا الفتى الذي وجه موسى خطابه إليه؟ ثالثا، ما دلالة هذا الزمن الذي يمتد حقبا أي أعواما من السفر بحيث يحرص موسى عليه بهذا النحو من الحرص؟ هذه الأسئلة تواجه المتلقي منذ البداية القصصية. ومع أن أحداث القصة ستجيب عن هذه الأسئلة ومع أن نصوص التفسير ستكشف جانبا من الغموض الفني الذي يحيط بهذه البداية القصصية الرائعة، فإن المتلقي يظل بطرحه الأسئلة المذكورة مشاركا بشكل أو بآخر في عملية الكشف الفني، بما سيستخلصه بعيدا عن نصوص التفسير من دلالات متنوعة في نطاق التذوق الجمالي الصرف. فأهم ما يواجه المتلقي فيما يتصل بشخصية الفتى هو طبيعة الدور الثانوي لهذا البطل في القصة. هل صاحب موسى لمجرد ضرورة وجود الصاحب في الطريق؟ أو أنه صاحبه بغية خدمة موسى عليه السلام؟ أو يجسد عنصرا ستكشف القصة عن أنه كان ضروريا لتذكير موسى عليه السلام ببعض ملابسات الموقف مما يعد ضرورة فنية؟ أو صاحبه ليفيد موسى من العالم أيضا؟ لا شك في أن نصوص التفسير قد لا تجيب عن الأسئلة المذكورة جميعا بقدر ما تحوم على دلالة الخدمة أو إفادة كليهما من العالم والعالم الذي سيواجههما، بيد أن المتلقي يستطيع أن يستكشف دلالات أخرى سنقف عليها مفصلا بإذن الله تعالى. والأمر ذاته فيما يتصل بالبيئة التي سماها النص مجمع البحرين وعلاقتها بطول السفر الذي حدده موسى عليه السلام أو أعلن اعتزامه لقطع الأعوام الطوال من خلاله بغية الوصول إلى الهدف الذي أعلنت القصة عنه فيما بعد. إن استكشاف الدلالات المتنوعة لهذه البيئة وتلك الشخصية فضلا عما سنواجهه من بيئات وأبطال آخرين متآزرة مع نصوص التفسير ستعمق دون ما أدنى شك من جمالية التذوق الرائع لهذه القصة العظيمة. وإلى اللقاء في القسم المقبل، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة،
أترجة
فلنفسهم خير وللإخوان.
إخواني
هم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. ضربت به وزهت بنبت زروعه حسنا، وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان.
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران.
يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. شموخ محور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. يزداد محور المقاومة عزا وشموخا يوما بعد آخر، بحيث إنه بات يفرض شروطه على الواقع الذي حاولت أمريكا والكيان الصهيوني رسمه بخصوص سوريا. فخلال استقباله الأسبوع هذا، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وضع الرئيس السوري بشار الأسد ما بدا أنه شروط دمشق للانفتاح على أنقرة التي تمارس إيران دور الوساطة فيها. وإذ رحب الرئيس الأسد بانضمام الجانب الإيراني إلى الاجتماعات المعنية في بناء الحوار بين دمشق وأنقرة، أكد وجوب تنفيذ أنقرة المطالب السورية، وأن يكون هناك تحضير جيد لها يستند إلى أجندة وعناوين ومخرجات محددة وواضحة، فيما جدد عبد اللهيان حرص إيران على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا ودعم وحدة وسلامة الأراضي السورية والإعلان عن وحدة وتماسك محور المقاومة، ما يشكل تحديا سافرا للمؤامرات الغربية الصهيونية على سوريا ومحور المقاومة بالكامل. المراقبون يرون أن زيارة عبد اللهيان إلى دمشق وبعد زيارته لأنقرة من حيث التوقيت حملت مؤشرا واضح المعالم على التحرك الإيراني الفعال في جهود الوساطة بين تركيا وسوريا، كما أن الإعلان عن عقد اجتماع رباعي تشترك فيه إيران وروسيا إلى جانب السوريين والأتراك يشير بوضوح إلى أن الجهود الروسية الإيرانية وجدت طريقها إلى التنسيق والتكامل، وأن الحديث عن احتمالات وجود تباين في الأولويات ما بين الروسي والإيراني قد تم تجاوزه. ومما لا شك فيه أن الظروف الدولية والإقليمية ساعدت باتجاه زيادة التشبيك الإيراني السوري، حيث لعبت سياسات الحظر والعزل الغربية والتي تستهدف إيران وسوريا على حد سواء دورا مؤكدا في تعبيد الطريق أمام تعزيز العلاقات السورية وانفتاحها على محيطها ولا سيما تركيا. وبصورة عامة، فإن النشاط الدبلوماسي الإيراني تجلى بأبهى صوره لخدمة محور المقاومة وعلى الخصوص سوريا. فعلى المستوى الإنساني قدمت طهران المساعدة الفعالة لدمشق لتخفيف الأعباء عن كاهلها بسبب الزلزال المدمر، وأن زيارة عبد اللهيان إلى اللاذقية تشير بوضوح إلى أن رسائل الاهتمام الإيرانية موجهة باتجاه الشعب والرأي العام والرأي العام السوريين والحكومة السورية، وأن طهران يهمها ألا تترك ساحة العمل الإنساني بعيدة عن اهتمامها السياسي. فعلى صعيد محور المقاومة، فإن سوريا التي أثبتت قوتها وقدرتها على تحمل الحصار والحرب وتمكنت من القضاء على الإرهابيين والجماعات الإرهابية، وأنها باتت اليوم أقوى من ذي قبل، وتمكنت أيضا بمساندة إيران وروسيا أن تكسر حاجز الحصار والعزلة، وباتت دول العالم هي التي تسارع الخطى لاستعادة العلاقات معها كتركيا وتونس التي أعربت رئيسها مؤخرا عن عزمه إرسال سفيره إلى دمشق، وكذلك إعلان بعض الدول المطلة على الخليج الفارسي عن رغبتها في استعادة العلاقات، وهي بدورها شكلت ضربة قاصمة للمشروع الأمريكي الصهيوني بعزل سوريا عن محيطها.
رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، ولو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمر بتبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم جيش العدواني. العرض اللي بتنبط أبطال عمر بتبقى منصاني، بتربي أسود وأجبال تهزم
جيش العدوان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا أرض المقاومة، شموخ محور المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء وموضوعه، وسنتابعه إن شاء الله من خلال الضيف الكريم الذي سنستضيفه عبر الهاتف في هذا اللقاء. البداية مع مشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ جعفر خضور من سوريا.
إن أقل ما يمكن قوله اليوم في محور المقاومة أنه محور شامخ، لأن كل الانتصارات التي حققها وهي بطبيعة الحال عملية مراحلية تكاملية لا تنفك عن النهج الذي سار فيه وعليه هذا المحور بالدرجة الأولى، وعن المنهج أيضا الذي عمل في ضوئه هذا المحور. لذا هو ليس فقط محور شامخ، بل محور منتصر، محور استطاع بوعيه وبقوته وبدماء شهدائه وبصبره أن يصيغ المعادلات الجديدة التي ابتنت على دحر مشاريع الهيمنة الأمريكية، وكان آخرها مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي رد كيده في نحر من صاغه وروج إليه ودعمه. واليوم محور المقاومة استطاع بانتصاراته أن يحجز موقعا هاما في المنطقة والإقليم رغم كل الضغوطات التي تعرض إليها ولا زال يتعرض إليها، عبر التضييق وعبر الشيطنة الإعلامية وعبر الضغوطات الاقتصادية، لكن التصاق أبنائه فيه التصاقا وارتباطا روحيا لا ينفك ولا ينعزل عن المنهج وعن التكليف الإيماني الإسلامي، هو الذي زاد هذا المحور رسوخا في المكان، رسوخا في الزمان، التصاقا روحيا كبيرا، حضورا فكريا أيضا غنيا وكبيرا، وأسس بانتصاراته إلى الجهاد على أكثر من جبهة، ولا سيما اليوم في جبهة الحرب الناعمة التي تسعى إلى تشويه الفكر المقاوم. فالمقاومة اليوم ليست ضرورة فحسب، وإنما حجر الزاوية في أي تطلع للانعتاق من الهيمنة الأمريكية والنهوض من تحت حوافر هذا المشروع الذي عاث فينا قتلا وإرهابا وكفرا وإزهاقا للأرواح بمساعدة المجموعات الإرهابية وبإدارة وإشراف الكيان الصهيوني الذي قام على القتل وعلى القمع. ولأن محور المقاومة اليوم هو البوابة نحو نظام عالمي جديد قائم على السلام، قائم على التوافق الدبلوماسي المحنك الذي يحترم مصالح الدول وسياداتها واستقلالها، فهو لولا لم ينتصر لما توجه إليه اليوم أو توجهت إليه اليوم القوى الفاعلة حتى تتوافق معه وتمد جسور التواصل، وحتى كانت جزءا من الحرب عليه لكنها اليوم قد خضعت ورضخت ضمن منطق القوة، لأن هذا المحور استخدم الحق، أو لنقول أن قوته كانت قوة حق، فكان الحق كله في وجه الشر كله فانتصر. فالتحية كل التحية عبر منبركم الكريم إلى كل المقاومين أينما كانوا وعلى كل الجبهات، وإلى كل من نذر نفسه على مذبح الفداء والافتداء لقضيته الأولى فلسطين ولبلاده الشامخة التي رفضت الخنوع والذل لأدوات الهيمنة في المنطقة وفي مقدمتهم أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للأخ جعفر خضور من سوريا.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. أرض المقاومة.
نعم أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول في مساهماتها: شموخ محور المقاومة مصدره إيران الإسلامية، فبفضل جهودها ونشاطها السياسي والنووي والحربي استطاعت أن تهزم أجبر الإمبراطوريات العالمية بفضل صمودها واختراعاتها الحربية والنووية بتوفيق الله وفضله ومنه، وهذا إنجاز عظيم في الوقت الذي تسعى فيه أمريكا بالحظر الاقتصادي والحرب والنووي ضد إيران الإسلامية، وهي أي أمريكا تتهاوى وتضمحل وتفقد قوتها وأحاديتها في العالم. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. المساهمة التالية نستمع لها بعد قليل. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول: اللهم وعجل فرج مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام قاصف الشجرة الملعونة في القرآن. شكرا للأخ أبو حيدر على هذه المشاركة.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، همي وبأسرى رح نحمي هالدار، ورجالك بشار رح يحموا هالدار، ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر، قادمون قادمون قادمون.
نعم نتابع مع مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وبارك الله فيكم. أما بعد ركوع السعودية على أبواب الجمهورية الإسلامية وتفاوضاتها معها في العاصمة بكين، سوف تظهر قوى غرب آسيا الكبرى، وسوف يتم صعود المنحني العالي للجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة ولكتلة بريكس الاقتصادية الكبرى التي سوف توحدها روسيا والصين والجمهورية الإسلامية كأكبر وأقوى الدول العظمى في العالم الحالي إن شاء الله، وسوف ينكسر عمود الإرادات الغربية والمؤامرات التي صنعتها أمريكا وإسرائيل على دول المنطقة. المؤامرات التي صنعتها على سوريا وعلى صنعاء اليمن وعلى العراق وعلى المسرح الأوكراني الذي دفعته إسرائيل دفعا قويا من أجل كسر النفوذ الروسي، ولكن هذا الكسر قد فشل وانعكس إلى كسر اليد الأوكرانية وكسر إسرائيل وكسر الإيرادات الأمريكية الذي بدأ سلاحها يحترق على المحرق الأوكراني الروسي الذي بدأ يأكل الآلات العسكرية والمالية للغرب ولقارات أوروبا. ألا أنا أسألكم بالله، هل توجد عقول في العالم مثل عقول رؤساء فرنسا مثلا يعملون الضرائب الكثير على موظفيهم وعلى أناسهم ويجوعونهم ويتعبونهم بالضرائب الثقيلة ويغيرون من قانون التقاعد ويرهقون المواطن ويزيدون عليهم الإنفاق حتى يأخذون هذه النسب من الضرائب ويمولون بها مسرح الحرب الأوكرانية الروسية من أجل كسر النفوذ الروسي؟ هل هذه عقلية تعتبر تقود دول إلى الرقي؟ هل هذه عقلية حضارة تجوع شعبها من أجل تدعم أوكرانيا في سبيل أن تحارب روسيا؟ فالجواب أن شموخ محور المقاومة سوف يزداد أكثر فأكثر إن شاء الله، ونحن نقول للناس صبر عظيم إن شاء الله وسوف يفضي إلى نتائج أعظم، ونقول الناس أيضا لا تغتروا بإرادات أمريكا ولا بإرادات إسرائيل ولا بإرادات الغرب، لأنها سوف تكون حقيقة هواء في شبك وعبارة عن رماد وإرادات فارغة، كما تنبأ بها الفيلسوف الياباني الأمريكي كوكوياما ونعم تشاموسكي وغيرهم. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا شموخ محور المقاومة، نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم، شكرا على الاستضافة كريمة.
حياكم الله. دكتورة، كيف تابعتي التحرك الدبلوماسي في الآونة الأخيرة للجمهورية الإسلامية الذي ربما توج في هذه المرحلة باتفاق إعادة العلاقات مع السعودية من وإعلانه من الصين؟ كيف تابعتي ذلك؟
بالتأكيد أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية وفي الحقيقة منذ سنوات يعني من دبلوماسية ذكية تهدف بالأساس إلى كسر الحصار الذي فرضته الهيمنة الأمريكية، بالرغم من كل الادعاءات التي نسمعها يعني بتواصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أو تمسكها بالاتفاق النووي وبأن الاتفاق النووي هو طريق الحل السياسي وحل وإزالة العقوبات، ولكن نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم هذه الالتزامات ولم تحترمها، وهي في الحقيقة جرت وراءها حتى دول أوروبية، يعني دول الأوروبية في الحقيقة هي القاتل الأكبر في هذا الموضوع، يعني كانت ستستفيد كثيرا من الاتفاق النووي في مرحلة من المراحل، ولكن لأنها تتبع للسياسة الأمريكية وللأسف ليس لديها سلطة قرار مستقل عن أمريكا، لم توفق في أن تحافظ حتى على التزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق 5+1. طبعا الجمهورية الإسلامية لديها من القوة ولديها من المقومات الحقيقة الذاتية والموارد والقدرات التي تجعلها تتحرك في هامش أوسع على مستوى الإقليم بربط علاقات مع العديد والعديد من الدول، رأيناها عضو دائم في منظمة شنغهاي، رأيناها تثبت علاقاتها الاستراتيجية اقتصاديا وتجاريا وعسكريا حتى مع دول جنوب القوقاز، رأيناها تثبت اتفاقياتها الاستراتيجية مع روسيا ومع الصين، والآن يأتي هذا الاتفاق في الحقيقة في اعتقادي هذا يدخل أيضا في مسار التهدئة ومسار حفظ الأمن والسلم في المنطقة. وأعتقد أن الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هو الرابح الأكبر فيما يحصل الآن. بالتأكيد السعودية لديها حسابات، طبعا لديها حسابات أمنية بالأساس ولديها حسابات اقتصادية، هي تريد أن تستفيد الآن من السوق الصيني وتريد أن تدخل في هذا المضمار مع الصين لتفتح لنفسها أسواق جديدة.
دكتورة سهام،
نعم
دكتورة سهام، الآن هناك تحرك من الجمهورية الإسلامية على مستوى العلاقات السورية التركية، ويبدو أن يعني أن اجتماعا سيتم بمشاركة من هاتين الدولتين، وطبعا بمشاركة روسية وإيرانية أيضا في موسكو. كيف تنظرين إلى هذا المسار، وما الآثار التي يمكن أن يتركها على يعني المعادلات الجديدة القائمة في المنطقة، خاصة بعد يعني الحرب في أوكرانيا، وكذلك يعني المسار الجديد في العلاقات العربية الأمريكية، لو إن صح التعبير طبعا هذا، خاصة رأينا كيف السعودية وقعت الاتفاق من الصين مع الجمهورية الإسلامية.
طبعا الآن يعني ما تشهده المنطقة بالحقيقة أن هذه القوى الصاعدة التي بدأت الآن تشبك مصالحها شيئا فشيئا بعيد عن الهيمنة الأمريكية وعلى السياسات الأمريكية، بالتأكيد أن دخول السعودية بهذه التجربة يشكل حالة إرباك بالنسبة للأمريكي. حتى ولو أن الأمريكي منذ يومين كنت أتابع بعض التقارير التي تصدر عن بعض مراكز الدراسات الأمريكية التي تحاول في الحقيقة أن تلطف قليلا أن ما حصل هو يعني لا يربك الأمريكي ولا يقلق الأمريكي، وأن بالنسبة لها ما يهمها هو أن تهدئ في المنطقة، وأن التهدئة في هذه المرحلة ضرورية جدا. والحقيقة ربما الصراخ الذي سمعناه من داخل الكيان الصهيوني أكثر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نعرف حتى في السياسة الأمريكية هناك براغماتية، يعني هم يتعاملون حسب الظروف وحسب المصلحة وحسب الواقعية، وبالتالي يتكيفون. طالما أن هذا ما يحصل الآن لا يمس من مصالحهم الحيوية، بالنسبة لهم ليس هناك مشكلة أن تتحرك السعودية في هامش بعيد عن هيمنتهم وعن سياستهم. ونحن نعرف
أحسنتم.
التحالف والارتباط السعودي الأمريكي التاريخي بطبيعة
شكرا
الحال. من ناحية أخرى فيما يتعلق بمسألة التحرك الآن في إطار الملف السوري، في اعتقادي هذا التحول الحاصل في المنطقة وهذا الجو التهدئة وجو إعادة بناء العلاقات وإعادة التموضع، الآن الكل في حاجة لأن يعيد حساباته ويعيد ترتيب أوراقه. التركي الآن في أزمة، يعني التركي خاصة بعد ما حصل منذ فترة قريبة من أثار الزلزال وغير ذلك من تداعيات لهذا الموضوع
أحسنتم.
التي ابتدت عليه سياسيا واقتصاديا وإلى آخره. هناك الآن رغبة في تهدئة الأوضاع مع الجانب السوري، وأعتقد أن الجانب السوري الآن هو يتحرك بشكل أفضل.
نعم.
يعني
شكراً.
هو مفاوض قوي.
نعم. شكرا دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية، شكرا.
هناك ضمانة من الجانب الإيراني والجانب،
شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية من بيروت. مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي قصيرة طبعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. شموخ وثبات محور المقاومة الإسلامي وتنامي قدرات العسكرية وفي كافة المجالات ونجاح السياسة الخارجية لمحور المقاومة خاصة إيران الإسلامية التي تتزعم هذا المحور، جعل من دول المنطقة تهرول إلى إيران طالبة إعادة العلاقات السياسية مع طهران. كل ذلك زاد من شموخ محور المقاومة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه